أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن لازلنا في رحاب الحديث عن بعض الإيجازات حول سورة البقرة الأطول بين سور القرآن الكريم والأولى بعد الفاتحة. وقبل أن ندخل في رحاب تفصيل بعض الإيجاز فيما يتصل بسياقات هذه السورة الكريمة، لابد أن نستعرض معا بعض البصائر التمهيدية. الأولى، إذا جلست على مائدة من الطعام فيها من كل الثمرات وقمت منها جائعا، ماذا نسميك؟ أفضل تسمية أن نقول أنك خسرت فرصة سانحة. أو يجلس الإنسان على المائدة ويقوم ولا يزال به جوع، أو يأتي إلى نهر رقراق ويعود عطشان. كذلك الذي يتلو آيات الكتاب ومن ثم لا يستفيد منها، بالإضافة إلى البصائر وزيادة العلم والعقل، على الإنسان أن يصلح بكتاب الرب ما فسد من نفسه. إذا قرأ القرآن فكأنه جلس إلى مائدة إلهية سماوية، فلا يكون حظه مجرد لقلقة اللسان. فربما بعض الناس حينما يقرؤون الكتاب وأعوذ بالله يزدادون كفرا وطغيانا. وفي الحديث الشريف، ربتان للكتاب والكتاب يلعنه، أعوذ بالله. إذن هدفنا نحن في التدبر في الآيات الكريمة ومن ثم في قراءة هذه الآيات والحديث عنها ليس مجرد قضاء الوقت أو لقلقة اللسان، وإنما علينا أن نتزود بهذه الآيات تقوى، نتزود علما، نتزود هدى، نتزود صلاحا وإصلاحا لأنفسنا. المصيرة الثانية، القرآن الكريم يذكرنا في افتتح هذه السورة بثلاث أنماط من البشر. لماذا؟ أوليس البشر ينقسمون إلى شعوب وقبائل؟ الإنسان قد يتسم بسمات معينة، إما سمات شخصية كالطول والعرض واللون والقوة والضعف، أو بسمات مرتبطة بالأرض التي ولد فيها والعشيرة التي انتمى إليها والطبقة التي هو منها، إلى آخر هذه التقسيمات الشائعة عند الناس. وبالرغم من أن ديننا الحنيف الذي هو من الله المحيط علما بكل شيء يعترف بالأمور الواقعية، إلا أنها لا يعتبرها أساسا لحضارة البشرية. الأساس ليس الأرض التي يولد الإنسان بها أو العائلة والعشيرة أو ما أشبه، موجودة تلك التقسيمات ولكنها ليست الأساس. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأساس التقوى، والتقوى يعتمد على تقسيم آخر، تقسيم الناس بالمتقين والكفار والمنافقين. ويبدو أن سائر آيات هذه السورة الكريمة بيان لهذه الصفات عند الإنسان. البصيرة الثالثة: كما هو معروف عندكم وعند الكثير من الذين لهم علاقة بكتاب الله المجيد، للقرآن تخوم، بمعنى للقرآن أعماق، عمق بعد عمق، وبطون، باطن بعد باطن، وربما إلى 70 بطنا. لذلك القرآن يحدثنا مرة عن الإيمان ببيان بعض الصفات ثم ببيان صفات أخرى، وكلما تأملنا أكثر وتدبرنا أكثر وصلنا إلى أعماق لهذه الآية أو تلك الآية أكثر فأكثر. تحدثنا إليكم حول أن الآيات الأولى هي تقسيم بين المتقين والكفار، ومن ثم الحديث عن المنافقين يطول نوعا ما، وبعد ذلك الحديث جاء عن بني إسرائيل باعتبارها تلك الأمة التي صيغت في بداية انطلاقتها على أساس رسالة النبي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأمة انحدرت حسب القرآن الكريم إلى أن وصلت إلى مستوى قسوة القلب. قسوة القلب يعني تحولت قلوبهم كأخشاب أو كالحجارة، وبالتالي لم يعد الواحد منهم يستفيد من البصائر، تجمدوا تلبدوا أحاطت بقلوبهم الأكنة الأقفال الحجب. خلاص الإنسان حينما قلبه يموت بقاؤه على قيد الحياة إنما هو نوع من الحياة النباتية وليس الحياة الإنسانية. وهذا تحذير لنا بأنه عليكم أن لا تسمحوا لأنفسكم بالتبلد والجمود. والحديث عن قسوة القلب إن شاء الله سنتعرض له عند وصولنا إلى هذه الآيات. ثالث المقاصد الأساسية في هذه السورة الكريمة التي نقرأها في الآيات 141 إلى آيات 150 القبلة. القبلة ميزت هذه الأمة وأعطتها شخصيتها المتميزة. القبلة هم كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس، ثم ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يتولوا في صلاتهم باتجاه الكعبة، وأصبحت الكعبة محورا لهذه الأمة. وفي أحاديثنا الكعبة جعلها الله قياما لهذه الأمة، فإن هدمت لم تناظروا، أي لم تعطى لهذه الأمة نظرة ومهلة، الأمة تنتهي. وعند الحديث عن الكعبة المشرفة ربنا يحدثنا عن ميزة أخرى وأساسية لهذه السورة لهذه الأمة، وهي الوسطية، حيث يقول ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الوسطية تعني أولا أنها ليست أمة متطرفة، لا هي أمة متشددة ولا هي أمة غير مهتمة بأحكامها وبالتالي متساهلة، لا، أمة واقعية. وهذه الميزة تعطي لهذه الأمة صفة أخرى، وهذه الصفة أيضا تعبر بالوسطية، وهي صفة الشهادة، حيث ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس، الشهادة في من معانيها القيادة، من معانيها القيام بالعدالة في الأرض، حيث يقول ربنا في آية كريمة واجبات الأمة أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوام بالقسط. وحول هذه الصفات سوف نتحدث إن شاء الله لاحقا. أما المقصد الرابع الذي نقرأه في هذه السورة الكريمة فالحديث عن شرط أساسي باكتمال الإيمان، وهو الكفر بالأنداد. الذي لا يكفر بالطاغوت لا يستطيع أن يؤمن بالله، الإيمان بالله شرطه الكفر بالطاغوت، لأنه الكفر بالطاغوت إن لم يتم عند الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يحصل على إيمان خالص. والحديث عن الأنداد طويل، ولكن القرآن هنا عبر الآيات 51 بعد المئة إلى 73 بعد المئة يبين لنا عدة أمور. لكي تكفر بالطاغوت عليك أن تؤمن بالله، ولكي تؤمن بالله عليك أن تؤمن بالرسول وأن تشكر الله. الإيمان بالرسول هو البديل عن الإيمان بالطاغوت، لأن الإنسان بالتالي بحاجة إلى قيادة، إما قيادة الطاغوت وإما قيادة الرسول التي هي الولاية الإلهية. والشيء الثاني تنقية وتصفية مصادر العلم، لا تأخذ علمك من كل داع مدعي، أخذ علمك من المنابع الصافية. وهنا الحديث كعادة القرآن الكريم يكون ضمن حكم، الحكم يرتبط بالصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لا جناح عليه أن يتطوف بهما. الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، ولكن علماء السوء الذين هم من الأنداد جاءوا وحرفوا وقال يحرم التطواف بين الصفا والمروة، والسبب أنه قد وضع على كل واحد من هذين الجبلين صنم مسافة وائلة، وقالوا ما دامك صنم موجود إحنا ما نطوف. فالحديث القرآني أنه لا طوفوا، لأنه أساس هذه شعيرة من شعائر الله، شعيركم بهذا الصنم. وفعلا الصنم حطم وطهرت هذه الشعيرة من عباية الأصنام. الغرض أنه حينما تأخذ الدين أخذ الدين من مصدره الصحيح، وليس كل من واحد قال كلام أنت تروح وراه، غلط. هذه من الأنداد، ومن الأنداد التي لا بد أن يتحرر البشر منها التابعية لغير الحق. إذ في يوم القيامة تجد أن الذين اتبعوا تبرؤوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. تقرأ هذا في الآية 65 بعد المئة إلى آية 67 بعد المئة في هذه السورة الكريمة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لأننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، إلى آخر الآيات. سوف نتحدث عن ذلك، لكن كإيجاز هذه من الأنداد. اتباع الآباء الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذا من الأنداد، أي أنك لا بد أن تتحرر من اتباع الآباء ومن التقليد الأعمى حتى تستطيع أن تؤمن بالله إيمانا خالصا. وهكذا في آية 172 إلى آية 175 الحديث عن الأنداد. هذه من مقاصد السورة. إذن الكلام حول تحرر الإنسان من أسباب الضلالة لكي يتهيأ للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويبين لنا ربنا في الآية 177 حقيقة البر. البر أن يكون الإنسان في مرحلة رشد واصل إلى مرحلة العمل الصالح ويكون من الأبرار، هذا ليس بالقشور وإنما باللباب والحقائق. مجرد أن أتوجه باتجاه معين وأقوم ببعض الطقوس الظاهرية، هذا ليس من البر في شيء. البر الإيمان بالله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر. وهكذا نقرأ في هذه الآية الكريمة. من المقاصد الأساسية في سورة البقرة شرائع الدين. ما هي شرائع الدين؟ شرائع الدين بعضها تتصل بالجانب الاجتماعي وبعضها بالجانب الفردي. من الجانب الفردي سبق وأن قلنا الإيمان والإنفاق، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد وما أشبه، وهذه جاءت في الآية 177. لكن الحديث هنا في شرائع الدين عن الأحكام الاجتماعية. من أبرز الأحكام الاجتماعية القصاص. القصاص ظاهره فشيء واجب، طبعا واحد قتل واحد يقتلوه، هذا قصاص. وقد جعل الله في القصاص حياة البشر وحياة الإنسان. إذا كان الناس لا يخشون عاقبة السوء إذا قاموا بجريمة، فإن الجرائم تكثر. أهم شيء الحفظ على النفس البشرية، واللي يحفظ نفس البشرية أكثر فأكثر القصاص. ولكن هناك جانب خفي في القصاص. الجانب الخفي في القصاص أن القصاص يجعل البشر متساوين. قد يكون رجل شريف يقتل وضيعا، أو عالما يقتل جاهلا، أو ثريا يقتل فقيرا. حينما سن ربنا سنة القصاص وشريعة القصاص جعل الناس سواسية كأسنان المشك. لا فرق بين مجرم آخر، رجل كبير في السن، عالم، ثري، وجيه، قتل طفل، خلاص يقتص منه. وهذا معناه النظرة الإلهية إلى البشر وإلى احترام الحياة. حياة لا فرق بين حياة القائد الأعلى للأمة أو المرجع الأعلى أو أثر الناس، وبين حياة فقير، طفل صغير، مريض وما أشبه. احترام الحياة. الشريعة الثانية الشريعة التي تتصل بشهر رمضان. بالرغم من أن شهر رمضان شهر الصيام، لكنه في نفس الوقت إلى جانب اجتماعي، لأنه يميز الأمة ويجعلهم يصومون مع بعض ويجعلهم يتحسسون بآلام بعضهم البعض. الفرد الذي لم يكن يعهد في يوم من الأيام يجوع بسبب وفرة الغذاء له، الآن الصوم يجعله يجوع ويحس بألم الفقير وبمعاناة الفقير. ونحن نجد الآن في الأمة الإسلامية شهر رمضان شهر يتميز بالحال الاجتماعية، سواء بالصيام أو الدعاء والزيارات المتبادلة أو بالإحسان إلى بعضهم البعض وإلى آخره. هذه الشريعة. وهكذا ربنا في الآية 183 إلى آية 189 يبين لنا أحكام الصيام وأحكام شهر رمضان وليلة القدر والقرآن الكريم والدعاء وكل ما يتصل بهذا الجانب. الجانب الثالث فيما يرتبط بالشرائع الإلهية الاجتماعية القتال في سبيل الله، لأن الأمة أمة وسطية وقوية ولكن بحاجة إلى الدفاع. القتال سور يحمي هذه الأمة، إذا ما عنده فد أمة وزارة الدفاع هذه الأمة ما هي أمة، لأنه أي واحد يجي يتدخل في شؤونها. والحديث عن القتال جاء في الآية 179 إلى الآية 195، لعل هناك خطأ في الترقيم. ومن ميزات هذه الأمة ومن شرائعها الاجتماعية الحج، وسبحان الله الحج يأتي في السياق بعد القتال لأنه هو نوع من الجهاد، الجهاد الأصغر. والناس حينما يجتمعون إلى بعضهم حول الكعبة ويقومون بهذه مناسك الحج وفرائض الحج من الطواف إلى الصعود إلى عرفات، ومن ثم الوقوف بالجامع، ومن ثم المناسك في منى، كل هذه تجعل هذه الأمة أمة واحدة. صحيح أن الحجاج يعدون بالنسبة إلى الأمة 1% أو 1 بالألف الآن حسب ما قرره المؤتمرات المرتبطة بالحاج، 1 بالألف يروحون للحاج، لكن هذا الواحد ينتزع من كل الأمة، وبالتالي هذه الأمة تتوحد بسبب الحج. وهذه المسائل وغيرها تدخل ضمن الشرائع الإلهية التي لها صلة بالجانب الاجتماعي لتكون الأمة الإسلامية. وأنتم تعرفون هذه جاءت بعد الحديث عن صبغة هذه الأمة، وبعد الحديث عن القبلة وعن البر، ومن ثم الحديث يكون عن هذه الشرائع أي القصاص وصيام شهر رمضان وسائر الأعمال في شهر رمضان والقتال، ومن ثم الحج. وإلى حديث آخر نتحدث إن شاء الله عن بعض ما يتصل بسمات هذه الأمة المرحومة وسمة السلام. نسأل الله لكم المزيد من التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.